إن شئت إبرام المودات دوما وتوطيد الصداقات، وعرفت أن الطبع مختلف وأردت تقريب المسافات، وأردت تقريب المسافات.
فالحكمة تلزم حيثما وجدت في ضوء هندسة العلاقات، فالحكمة تلزم حيثما وجدت في ضوء هندسة العلاقات، في ضوء هندسة العلاقات.
بسم الله الرحمن الرحيم. تعاملاتك مع الآخرين عادة تكون مبنية على نوع من الثقة، والثقة تجعلك تشعر بأن من أمامك هو جزء منك، وبالتالي يكون بينك وبينه مساحات من الأسرار، مساحات من العلاقات الخاصة، المعلومات التي لا تريد أن يطلع عليها أحد أبدا، فتبدأ تعطيه معلومات أو بعض القضايا الشخصية، أي أمر ذو خصوصية عالية بينك وبين هذا الإنسان. هذا شكل. الشكل الآخر قد أنك بالفعل توكل لي أمانة معينة، تعطيه أمانة معينة، سواء كانت حسية يعني مثل المال وغيره، أو معنوية مثل معلومات أو غير ذلك. الأزمة الحقيقية في هذه القضية عندما تواجه بشخص خائن أو الخيانة، الخيانة اللي ينكر فيها فعلا أي أمر مرتبط بالعلاقة بينك وبينه، إفشاء معلومات أو شيء من هذا القبيل، أو ربما إنكار مال أو إنكار إحسان، أي ما كان الخيانة بصفة عامة، تتفاجأ بأن سقط القناع فجأة، وهذا الشخص الذي أمنت إليه وركنت إليه وتكلمت معاه بأريحية هو الذي طعنك من الخلف، هو الذي ربما أوشى عليك أو أدخلك في مأزق في بيئة عمل، في أسرة، قد يحصل بين زوجين، قد يحصل بين زملاء في بيئة العمل، قد يحصل في الحياة بين الأخ وأخي والأخ وأخته وغير ذلك. مواقف الخيانة كثيرة جدا وللأسف مؤلمة جدا، خاصة لو كان الشخص عزيز عليك، له قيمة وله مكانة ويقع في الخيانة. طب كيف نتعامل مع موقف الخيانة؟ كيف أستطيع اليوم أني أضع خطوات عملية للتعامل الإيجابي مع موقف الخيانة وأخرج بأقل الخسائر وأخفف من الآلام الشديدة في قضية الخيانة؟ دعونا نأخذ خطوات عملية في التعامل مع هذا الموقف، موقف الخيانة من الأطراف الأخرى.
في ضوء هندسة العلاقات، فالحكمة تلزم حيثما وجدت، في ضوء هندسة العلاقات، في ضوء هندسة العلاقات.
يا حياكم الله. فعلا الخائن والخيانة موضوع مؤلم ومتكرر للأسف الشديد، وكثير من الناس يقع في هذه القضية ويشعر بالألم، خاصة بعد أن يكون أعطى العهود والمواثيق لشخص معين. كيف نتعامل مع الخيانة؟ كيف نتعامل مع الخائن؟ خلونا نأخذ خطوات عملية سريعة وديناميكية. الخطوة الأولى، أولا التثبت، هل فعلا وقعت خيانة ولا هذه وشاية؟ شخص نقل لي معلومة، قال ترى فلان نقل عن كذا كذا، أفصح عن بعض الأسرار. ترى ليس بالضرورة كل ما ينقل إلينا أن فلان خان أو فلانة خانت أو قد يكون صحيحا، أحيانا يكون شكوك، أحيانا يكون ظنون، التثبت مطلب. الأمر الثاني، يجب أن لا أنتقل إلى مرحلة النميمة. أحيانا أشعر فلان خانني وأعرف أنه خان مثلا في خيانة معينة في أمر ما، أخل بالأمانة في أمر ما، فأبدأ أن أتكلم عن هذا الإنسان عند الآخرين، فدخلت في منطقة نميمة، فأنا ما بعالج الخطأ بالخطأ، تجنبوا النميمة، اقطعوا النميمة. ثالثا، جيد أن نتعامل مع هذه المواقف بقيمنا لا وبمبادئنا، وليس بردة فعل لتصرفات الآخرين. بمعنى خان أنا أخون، أساء أنا أسيء، لا لا، خان لن أخون، أساء لن أسيء. المنهج الواضح حتى في التعامل النبوي أنك دائما وأبدا تكون شخص تتعامل بمبادئك وقيمك، لا ردة فعل لتصرفات الآخرين. الأمر الذي بعده مباشرة، خلونا نصنف الخيانة، عفوا لهذا الكلمة، البعض يقول كيف نصنف الخيانة كلها خيانة؟ لا، أحيانا شخص ينقل عنك معلومة هو صحيح، يعني أنت أعطيته معلومة هي تعتبر أمانة، والمجالس بالأمانات، لكن نقل معلومة قد لا يكون مثل خيانة عرض على سبيل المثال، فلا نوازي بين هذا وهذا. بالتالي يعني تصنيف الموضوع يساعد على الأقل على التعامل معه بشكل أو بآخر، يعني إعطاءه سياق مناسب في التعامل. الخامس، استشر. اليوم أنا أحتاج فعلا في موقف معين، حصل موقف بين زوجين، الزوجة شعرت بخيانة أو العكس من الزوج، أيا ما كان الأمر، ردة الفعل اللي دائما للشخص اللي يشعر بأنه وقعت الخيانة عليه قد تكون ردة فعل قاسية وسريعة ومتعجلة وحين يندم عليها. فلو دخل فيني في منطقة الاستشارة وبمعايير الاستشارة، إن معايير الاستشارة القوية الأمين، القوي الأمين، الشخص المتخصص وصاحب الأمانة هذا اللي يستشار، ربما يساعد ذلك على التعامل الإيجابي مع موقف المواقف الخيانة. بعد ذلك تأتي قضية ضع حد، إذا حصلت خيانة أنا أحتاج اليوم إلى مواجهة، مواجهة لطيفة، مواجهة صحيحة، مواجهة فيها نوع من الأدب، فيها نوع من التعامل الإيجابي، لكن في الأخير أحتاج إلى نوع من المواجهة حتى أضع الأمور في سياقها الطبيعي. وهذا النقاش يحتاج موعد وزمان ومكان وطريقة وأسلوب، لكن في الأخير أحتاج إلى نوع من النقاش. أخيرا وهذه نقطة جدا مهمة، لا تنشغل بذلك الخائن، لا تجعله قضيتك الكبرى، لا تجعله الهدف الرئيسي اللي أفكر فيه، لأن كل ما فكرت دخلت في ألم وهم وتحملت كثير من القضايا في حياتي. لا تنشغل بذلك الإنسان. ومع ذلك هل يمكن أن نأخذ آية قرآنية ترسم لنا قاعدة عامة في التعامل مع مواقف الخيانة؟ دعونا نسمع.
وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين.
بتأمل سريع لهذه الآية القرآنية في قول الله تعالى فانبذ إليهم على سواء، المفسرين يقولون فانبذ إليهم على سواء أي أخبرهم بأن العهد انتهى بيننا وبينكم وتبدأ الحرب. هذا الإخبار درس عظيم. الدرس يقول لا تخن من خانك، ليست هناك مقابلة بالمثل، لن تكون الخيانة مقابل الخيانة، حتى لو كانوا خانوك لكن انبذ إليهم على سواء، أخبرهم بشكل واضح أن العهود انتهت وأن الحرب بدأت، وبالتالي لا يوجد بيني وبينك الآن أي ميثاق أحترمه لأنه انتهت القضية. هذا الإخبار هو جزء من قيم عظيمة جدا يجب أن نتمثلها في حياتنا. اليوم أنا أحرص على أن يكون لدي جودة في العلاقات، وبالتالي مرة أخرى أقولها سنتعامل بمبادئنا وقيمنا ولن نكون ردة فعل لسلوكيات سلبية في الحياة. أراكم على خير.
إن شئت إبرام المودات دوما وتوطيد الصداقات، وعرفت أن الطبع مختلف وأردت تقريب المسافات، وأردت تقريب المسافات، فالحكمة تلزم حيثما وجدت في ضوء هندسة العلاقات، فالحكمة تلزم حيثما وجدت في ضوء هندسة العلاقات، في ضوء هندسة العلاقات.